الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نحن نتكلم في أمر هام جدا وفي قضية ينبغي أن نعنى بها عناية تامة. تكلمنا عن قضية قسوة القلب، هذا المرض الخطير الذي إذا أصاب الإنسان كان دليلا على سخط الله تعالى عليه. وقلت لكم أيها الإخوة إن قسوة القلب إنما هي عقوبة تنزل بالعبد نتيجة انهماكه بالذنوب وإعراضه عن ذكر الله إلى آخر الأسباب التي كنت قد ذكرتها لكم فيما سبق. وذكرت لكم قول الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. مما يرقق القلب معاشرة الأبرار الصالحين الأخيار، معاشرة من رقت قلوبهم، لأن من عاشر قساة القلوب يقسو قلبه. سبحان الله، هنالك عدوى في الطباع، عدوى في الأخلاق. فمن عاشر قوما، من جالس قوما جانسهم. الذي يعاشر عادة، من ماتت قلوبهم يموت قلبه. ومن عاشر أصحاب القلوب العامرة بالإيمان، أصحاب القلوب الرقيقة الخاشعة، يتأثر بهم ويخشع قلبه. ما الدليل على هذا أيها الإخوة؟ سوف أتي لكم بدليل حسي. حين نكون في مجلس مثلا فيه موعظة، وذكر المدرس قصة مؤثرة، أنت تتأثر، ولكن الذي يزيدك تأثرا إذا نظرت إلى رجل دمعت عيناه، فإذا نظرت إلى من دمعت عيناه تدمع عيناك. صحيح؟ لذلك الحسن البصري، صوروا هذا الرجل العظيم الحسن البصري الذي بلغ الغاية في العلم والتقوى والورع والخشوع والرقائق، عنده رقائق عجيبة جدا من الكلمات اللطيفة العذبة التي تخترق القلب وتدخل إليه بلا استئذان كما يقال. الحسن البصري نفسه يقول: إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. لذلك معاشرة الصالحين أيها الإخوة والحرص على مخالطتهم وسماع كلامهم يرقق القلب. ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم قال، واسمعوا هذا المقطع الرائع: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أطاع الإنسان غافل القلب، ميت القلب، مات قلبه مثله. نعم، وربنا أكد هذا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن هنا يعني نجد كان حرص العلماء وحرص الصالحين على ألا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. قالوا: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. يجب أن تصحب من إذا رأيته ذكرك الله، يجب أن تصحب من إذا رأيته خشع قلبك. هذا الذي يجب أن يكون عليه المؤمن ليكون حريصا على رقة قلبه وخشوع قلبه، وألا يكون ممن قسى قلبه. اللهم نعوذ بك من قسوة القلب يا رب العالمين. السبب الثالث الذي يعينك على رقة القلب ما هو؟ حضور مجالس الوعظ والذكر. هذه المجالس لا شك أن لها أثرا في رقة القلب وتداوي قسوة القلب. من هنا قال سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه كما روى الإمام أحمد والترمذي، اسمعوا ماذا قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. هذا أثر الموعظة، وجلت. إذن لما وجلت رقت، وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حضور مجالس الوعظ والذكر يرقق القلب، لا شك في ذلك. مما يرقق القلب تدبر القرآن الكريم، وهذا أمر هام جدا أيها الإخوة، أن تتدبر القرآن، أن تمعن فيه النظر، أن تفتح له قلبك. لأن من لم يتدبر آيات الله ولم يفتح لها قلبه كان قلبه مقفلا. والله عز وجل هددنا قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا القلب الذي لا يتدبر القرآن، ما معنى يتدبر؟ يعني ينظر بكتاب الله لكي يعلم ماذا يفعل بعد أن سمع القرآن الكريم. يعني الآن سمعت الآية، دبر سماعك للآية، ماذا ستفعل؟ الله خاطبك في هذه الآية، قال: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال لك: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. دبر قراءتك للآية ماذا فعلت وماذا ستفعل؟ هذا تدبر القرآن، أن يمعن النظر فيه ويجعله منهج حياته ويجعله أسلوب حياته وعمره، يجعل أخلاق القرآن هي الأخلاق التي يتمسك بها. لأننا سنسأل عن القرآن آية آية، اللهم نجنا في ذاك اليوم. لذلك تدبر القرآن أيها الإخوة لا شك أنه يرقق القلب، والله ذكر هذا في القرآن، فقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن شفاء، لكن هذا الشفاء لا ينزل على قلب مغلق، يجب أن تفتح قلبك له ليدخل الشفاء إلى القلب ويصلح هذا القلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كان سيد من تدبر القرآن الكريم. في ليلة من الليالي النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي ويبكي، تقول السيدة عائشة: بكى حتى بل الأرض. تصوروا هذا البكاء الشديد، بكى حتى بل الأرض. مين منا بكي حتى بل الأرض؟ مين؟ الله أكبر، هذه المرتبة العالية. النبي عليه الصلاة والسلام يبكي وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هو هذه المفارقة. لذلك سيدنا بلال لما جاء يؤذنه بالصلاة ووجده عم يبكي بكاء شديد، قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني سبحان الله، هذا الكلام من النبي كأنه عم بيقول لبلال: شو ما بدك يعني يكون شكور؟ يعني في نوع من استغراب الكلام، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال له، هنا الشاهد كيف بكى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذن أمر خطير ألا نتدبر القرآن أيها الإخوة، أمر خطير له الويل. انتبهت لهذه القطعة؟ قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ما هي الآية التي نزلت عليه وتفكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أرأيتم إلى هذه الآيات؟ هذه الآيات من قرأها ولم يخشع قلبه لها ولم يتفكر فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل الله، الله يجرنا بلا إله إلا الله. وفعلا إخواني هذه الآيات والله يعني ينكسر لها القلب. شوفوا هذه الآيات، سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ثم قال ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. أشد خزي يوم القيامة، الله أكبر، أشد خزي على رؤوس الأشهاد. أحيانا بتكون أنت مع واحد بتحبه وبيحبك وهو معجب فيك، نعم، فلو جاء واحد ونصحت نصيحة أمامه لأقمت الدنيا عليه. ليه؟ تقول له فضحتني قدامه، نصحني بيني وبينك، أليس كذلك؟ فإذا فضيحة أمام واحد الإنسان تألم لها لأنه افتضح، فكيف بفضيحة على رؤوس الأشهاد؟ لذلك شوفوا الآية، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. هذه آيات قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان صاحب القلب العظيم الرقيق، كان رقيق القلب، كان إذا قرأ القرآن لا يتمالك عينيه من البكاء أبدا. طبعا في قصص كثيرة على ذلك، من جملتها لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يخرج بعد أن آذاه مشركو قريش، فقال لو أحدهم لابد أن ترجع، رجع. خلاصة القصة التي نريدها أن أبا بكر ابتنى غرفة في داره فكان يجلس فيها ويقرأ القرآن ويبكي. اللهم أوصلنا إلى حال أبي بكر، قال يجلس في الدار ويبكي، يمر نساء المشركين وأولاد المشركين يقفون وينظرون إليه ويعجبون منه، كيف يبكي هذا البكاء وهو يقرأ كتاب الله. فترق قلوب أولاد المشركين، فأفزع هذا من أفزع المشركين، يعني هو ببكائه وتأثره قالوا سيفسد عليهم نساءهم وأولاده. سبحان الله، الإنسان المتأثر الخاشع لابد إلا أن يؤثر في غيره، فكان سيدنا أبو بكر كذلك لا يتمالك عينيه إذا قرأ القرآن. لذلك إخواني هذه يعني يجب أن تكون بالنسبة لنا جميعا الآن نقطة انطلاق، كيف نقرأ القرآن وكيف نتدبر القرآن وكيف نتفهم معانيه، لأنه يجب أن نصل إلى مرحلة إذا قرأنا القرآن ذرفت منا العيون. لابد ميزان رقة القلب دمعة العين، مثل ما قلت لكم، قال الإمام الشاطبي في قصيدته الشاطبية ولو أن عينا ساعدت لتوقفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا ولكنها عن قسوة القلب قحطها. إذا وجدت عينك لا تدمع بالمرة فمعنى هذا أن قلبك لا يخشع، قلب قاسي، ولكنها عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. يعني حسرة علينا أن تمشي أعمارنا وتمضي أعمارنا ونصل إلى قبورنا ولم ترق قلوبنا بعد. وهذا ما قاله تعالى، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني أن تخشع للقرآن الكريم. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مرض سيدنا عمر هذا الرجل العظيم معروف هذا الرجل الكبير مرض إثر سماعه آية واحدة تفكر فيها هي قوله سبحانه وتعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هذه الآية أمرضته. كان يصلي الفجر سيدنا عمر إماما وقرأ سورة يوسف كلها. سيدنا عمر قرأ سورة يوسف كلها في صلاة الفجر. تصوروا كان كم يقرأ سيدنا عمر رضي الله عنه. فلما وصل إلى قوله تعالى يحكي لنا قول يعقوب بعد أن فقد يوسف ووقد أخاه الثاني وصل إلى قول الله تعالى في قول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال وقف سيدنا عمر عند هذه الآية وأخذه البكاء وصار يعيدها إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال حتى سمع نشيجه يعني صوت بكائه من وراء الصفوف. هذه القلوب الرقيقة اللينة الخاشعة التي دخل القرآن إلى شغافها وخالطها وتمكن منها. اللهم اجعل قلوبنا كذلك يا رب العالمين. يقولون أيوب السختياني يروي عن سعيد بن جبير بأنه كان يردد هذه الآية في الصلاة 24 مرة. يعني أنت إذا كنت في الصلاة في قيام الليل ومرت معك آية وهذه الآية تجاوب قلبك معها وأحببتها كررها، لا مانع من أن تكررها. نعم مثل ما كرر النبي صلى الله عليه وسلم آية واحدة ليلة كاملة. ما هي؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متحرق قلبه علينا وعم بناجي ربنا بهذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سعيد بن جبير هذه الآية وقف عندها وهو في الصلاة وقرأها 24 مرة. والله آية مخيفة ومرعبة إذا واحد تدبرها. ما هذه الآية؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذه الآية أيها الإخوة هي آخر آية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. آخر آية، كأنه ربنا سبحانه وتعالى بعد ما نزل علينا هذه الشريعة كلها وهذا القرآن كله قال انتظروا الموقف يوم الحساب، انتظروا اللقاء في ذاك اليوم يوم الجزاء. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن أيها الإخوة، تدبر القرآن الكريم، تفهم معانيه، إطلاق النظر فيه هو الذي يرقق القلب، لأن القرآن شفاء للصدور. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهذا القلب إذا أطلقته للقرآن كان شفاء لك بإذن الله. اللهم رقق قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قلوبا لينة، ارزقنا قلوبا خاشعة، ارزقنا أعينا دامعة، ونعوذ بك يا رب من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع وعلم لا ينفع. اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.